بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام للشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: قول المعترض يعني على شيخ الإسلام وإمة الدعوة، قول المعترض، والمقصود هنا ذكر عبارات لهذا المكفر بعينها ممن نقلناه من خطه بيده، وجدناه عند أكابر دعاته، ووجدناه عند أكابر دعاته ممن أدركناه. يعني المعترض بيقول إن احنا وجدنا هذه الكلمات في التكفير لابن عبد الوهاب وهي في خط يده، ما تجنينا على ابن عبد الوهاب، وهي موجودة أيضا عند أكابر دعاته ممن أدركناه، وذلك أبعد عن دعوى الافتراء عليه، وذلك أبعد عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي إليه. يعني أن هذا الرجل غير مفتري، يقول يعني هذا أدعى للبعد عن الافتراء، لأننا سننقل من كلام: وجعلت على نفسي عهدا وميثاقا محققا أني لا أذكر عنه إلا ما تحققت كتحقيق الشمس عن الفيء. إذ المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل، حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصره توضيحا منا للحق، لأن دي النصيحة. يا الله، كلام يهز يا أخوان، سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني بيتكلموا زينا هو. إيه والله يا أخوان، يعني حتى المنحرفون، شوف كلهم يدعي وصلا بليل، شوف الكلام يهز. اللي بيتهم ابن عبد الوهاب وإما الدعوة بأنهم تكفيريون وكفروا عموم الأمة، أين تحقيقك حينما كنت تقول كفروا عموم الأمة؟ لما أنت محقق ولا تفتري. اسمع الكلام يا أخواني، كلام كانك تقرأ لشيخ سامي تمية، كلام كانك تقرأ لدامع العين وخاشع القلب ومقشعر الجلد. لهذا هذه مسوح تلبس، احذروا احذروا، لا تغتروا بدمعة دامع، ولا تغتروا بتأصيل عام مؤصل، إلا أن تعرضه على منهجه وعلى مسائله. ولهذا صدق الأئمة ما كانوا يتفاعلون هذا التفاعل مع هؤلاء، كما قال الأجري: فلا تغترن بدمعة الرجل أو خشوعه أو كذا حتى تعرض أمره على ماذا؟ ما في أكثر من الخوارج، تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامي وقراءتكم إلى قراءتي. احنا ما نغتر اللي يقول والله قال الله قال رسول، والله عندنا الاثر، والله عندنا الصحابه، وهل احد ما 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 تغتر بهذا. انظر الى المنهج، الى الطريقه، عندك طريقه ومنهج، وليقول لك الصدق، وليقول لك التدبيس، وليقول لك التدليس. طب وانت ملبس مدلس، تتكلم عن الكذب وانت كذاب، تتكلم عن الافتراء وانت مفتري، اذا ما قيمه كلامك؟ شوف الرجل ماذا يقول يا اخوان، يقول: وذلك أبعد عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي إليه، وجعلت على نفسي عهدا وميثاقا محققا أني لا أذكر عنه إلا ما تحقق كتحقيق الشمس عن الفي. إذ المقصود من ذلك، المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل، حيث بقي على هذا التكفير أتباعه ونصروه. يعني ليس طعن في ابن عبدالوهاب بل في كل من تبعه. ليه بقى سيدي؟ قال: لأن الدين النصيحة. الجواب أن يقال: الله المستعان، الطريق ده واعر يا أخواني. يعني احنا عرفنا يا أخواني، عرفنا الجزار من الكهربائي، من السمكري، من النجار، فإن النجار يرفع قدومه، وإن الجزار يأخذ سكينه، وإن الخياط يضع ميكنته. إنك تستطيع أن تميز الفرق بسهولة بين هؤلاء. أما من ينتسب إلى هذا العلم فيكون صادقا في دعواه، هذا صعب تمييزه إلا على من بصره الله، فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. عرفنا كل واحد بصنعته، وعرفنا مهارته فيها وحذقه من عدمه. أما هذا الطريق فطريق أعظم ما فيه أن كثيرا من الناس لبس لبسة العلماء وليس منهم. وقد صدق شيخ الإسلام حين قال في هذا المعنى، قال فإن من ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، دعا النبوة، فإن النبوة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم، فمدعيها كافر. قال وقد ادعى العلم أيضا من ليس بأهله. كم من ادعى النبوة يا إخوان بين يدي الساعة، كذلك كم من ادعى العلم. فكما ادعى النبوة أناس ادعى العلم أناس، ولا شك أن من يدعي النبوة يشابههم في إظهار التعبد والتنسك حتى يغتر به الناس، ولا شك أن من يدعي العلم يشابه العلماء في لبسة وطريقة وغير ذلك. والجواب أن يقال قد صنع في أكثر العبارات، قد صنع في أكثر العبارات التي نقلها ما صنعت اليهود من التحريف لألفاظها وإسقاط بعضها وتغييره، فصار هذا الداء إليه كما ستقف إن شاء الله عليه. صنعت اليهود إيه؟ تحريف الألفاظ، إسقاط بعضها وتغييره، يكتمون الحق يلبسون الحق بالباطل. اللي يستطيع إسقاط أسقطه، واللي ما استطاعوا حرفوا، هذا شأنهم. خلاص يا إخوان، هذه طريقة ضلال اليهود ومن تبعهم ممن ضل من العلماء، كتمان تلبيس، كتمان تلبيس، يأتي بالدليل من بين الأدلة ويترك سائر الأدلة، ويأتي بهذا الذي فيه الاشتباه، يأتي بعبارة العالم اللي هنا ويترك سائر العبارات لأن هذا اللي فيه الاشتباه. تلبيس، تحريف، وكتمان. وإذا اجتمع الجهل والهوى، شوف بقى كلام أهل العلم عليه له حلاوة وعليه طلاوة ويغذو القلب السليم. وإذا اجتمع الجهل والهوى فقد استحكمت أسباب الهلاك والردى، وأحاطت بصاحبهما موجبات الضلال والشقى. اسمع بقلبك، اسمع بقلبك، وإذا اجتمع الجهل والهوى فقد استحكمت جهل وهوى، يا الله، فما بقي أمر من أمور الضلالة والشقاء. جهل وهوى، ليته الجهل مع إرادة العلم وتحرك النفس لطلب الهدى، فتكون الآفة أن تعلم، بس أفتك الجهل وعلاجك أن تعلم. أما جهل وهوى فقد استحكمت أسباب الهلاك والردى، وأحاطت بصاحبهما موجبات الضلال والشقاء. وهذا العهد الذي جعله على نفسه نقضه وغدر في أول عبارة وما بعدها، ولكل غادر لواء يوم القيامة، وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المعادين لأوليائه الطالبين العنة للبراء. قال المعترض نقل عن الشيخ، قال في المواضع التي تكلم بها على السيرة بعد كلام الله سبق، فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله تعالى وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، لابد الكفر بالطاغوت، حتى لو استقام لك إسلام ولك توحيد وتركت الشرك، أنت في نفسك مسلم موحد تركت الشرك، لكنك لم تظهر عداوة المشركين وصححت مذهبهم ولم تنكر عليهم، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله الآية. قال فإذا فهمت ذلك فهما جيدا عرفت أن كثيرا ممن يدعون الدين لا يعرفوا نها، وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة إلى آخر الكلام إلا الجهر بالعداوة؟ كان الصحابة كان يمكن لهم أن يوحد الواحد ويترك الشرك وهو في بيت وبس، ولهذا ما أنكرت قريش على النبي ولا على الصحابة أن يعمل الواحد في خاصة نفسه. لهذا لما دخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة
شرطوا عليه بس شرط ألا يجهر بشيء. خلاص يا أبا بكر صلي في بيتك افعل شيء لكن لا تظهر هذا. لما انتقل الأمر من السر إلى العلن والتفت النساء والشباب إلى قراءة أبي بكر قالوا لا تعالى تعالى ابن الدغينة معنا إذا اتفقنا. ورجع ابن الدغينة إلى أبي بكر قال لا ما على هذا اتفقنا. قال خلاص أنا أترك جوارك إلى جوار الله عز وجل. أبو بكر حمل متاع على ظهره وخرج من مكة. ولما قبله هذا الرجل قال أين لأين أبا بكر؟ قال إني خارج أضرب في أرض الله. قال لا مثلك لا يخرج ولا يخرج. ما الذي حمل أبو بكر؟ حمل قريشا على إيذاء الصحابة إلا الجهر إلا الجهر بهذا إلا التمسك بهذا إلا الدعوة إلى هذا. فلا بد من البراءة إن هذه أصنام لا تصلح لا تنفع ولا تضر. هذا كلام ابن عبد الوهاب. هل في هذا الكلام إلا موافقة قول الله عز وجل فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ هل في هذا خلاف لكتاب الله عز وجل القائل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين؟ قال المعترض فنقول أولا ينظر في هذا الكلام وتأصيله. يسمع الجماعة بتوع التأصيل دول اسمع الجماعة بتوع التأصيل وتأصيل ويحط لك قاعدة. اسمع الجماعة بتوع صحيح وضعيف بغير طريقة العلماء يضعف لك الايه الصحيح ويصحح لك الضعيف لأنه يوافق اعتقاده. شوف وأظن لا أدل على هذا من الكتاب الذي نقرأه للمعلم في الرد على الكوثري. أظن شوف لعب برجال الأمة لعبا يا أخوان لعب برجال الأمة لعبا ولعب بالآثار لعبا لموافقة أبي حنيفة ومذهبه. بس لعب لعبا ويمر بعد كلام المعلم في هذا. فلا تغترن بهذا. يقول لك هذا الحديث مردود لأنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة. هل رأيت نقدا حديثيا في الأولين والآخرين يقول هذا؟ ترد رواية الصحابي لأنه كان لا يحسن الصلاة؟ والله مثل هذا مثل أهل الكوفة لما قالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة وافتروا عليه كذبا وزورا. ليه لا يحسن الصلاة؟ لأنه تكلم مرة في الصلاة قبل أن يعلم أن النهي قد ورد. خلاص يبقى لا يحسن الصلاة لأنه تكلم مرة ولا يدري. إذن هو لا يحسن الصلاة. طيب ولو افترضنا أنه لا يحسن هذه ترد روايته؟ من الذي رد رواية صحابي؟ الصحابة كلهم عدول لكن نرد مثلا رواية وهم فيها صحابي خالفت الرواية الأخرى أو غير ذلك. ما الصحابي نفسه يقال هذا لا يأخذ حديثه ليه؟ لأنه كان يحسن الصلاة. في صحابة لا يأخذ حديثه؟ أعطوني صحابينا واحدة يا أخواني لا يأخذ حديثه. يلا عندك يا حسين الصحابي لا يأخذ حديثه؟ عبد الفتاح في صحابة لا يأخذ حديثه؟ أبدا الصحابة كلهم تأخذ أحاديثه لكن تبقى الرواية هذه وهم فيها ما وهم خالف فيها غيره. قال فأولا ينظر في هذا الكلام وتأصيله. فيقال من هم هؤلاء الكفار؟ من فيقال من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة الذين يجعلون الله ثالثة ثلاثة؟ شو بقى التشغيب خلي بالك. الذين يجعلون الله ثالثة ثلاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبد الأوثان الذين نهيت عن موادتهم وكفرت بها وأنزلت عليهم الآية الذين نهيت عن موادتهم نهيت عن موادتهم وكفرت بها وأنزلت عليهم الآية الكريمة لديك. أتراهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتقدم ذكرهم الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم وأمصارهم ونصبوا القضاء وشيدوا المنارة على مساجدهم لداعي الفلاح آناء الليل وأطراف النهار ظاهرين مظهرين لذلك قد بذلوا عليه الأموال والأنفس يجاهدون عليه من أنكروا من أهل الكتاب وغيرهم حتى بنجد قد شيدوا منارها بعلمائها ولا والله نعلم إلا ما شاء الله على مساجدها وأئمتها ومدارس قرائها ومساقيها وسروجها أوقافا إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية. شوف الكلام الكلام عجيب. هل ابن عبد الوهاب يقول هذا في الموحدين السالمين من الشرك؟ والجواب أن يقال لابد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد الشيخ وموضوع كلامه. قال الشيخ: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفها أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. اسمع كلام ابن عبد الدقيق، يعني هم ألبسوا النبي صلى الله عليه وسلم لبسة من يا إخواني؟ من يسب الصالحين ومن يسب الدين ومن يسب كذا ومن يسب. قال: ومعلوم أن ابن عبد الوهاب لم يسب عيسى ولا أمة ولا سب عزيرا ولا سب الملائكة، إنما لما صرح بأنه لا يجوز لهم صرف نوع من العبادة جعلوا ذلك شتما وسبا. أعرفتم كيف يأتي الافتراء عليك إذ يقال يسبون العلماء؟ هو يقصد يخالفون العلماء، يخالفون العالم، فمخالفة العالم عندهم سب وطعن وشتم. إذا خالفت العالم فقد سببت، وليس أنه يقال إنك قلت أبوك وأمك أبدا، إنما مخالفة العالم. فإن خرجت عن كلام أحمد أو كلام الشافعي لدليل ظهر يقال إنك تسب العلماء. وبهذا سجن ابن تيمية بدعوى أنه ينتقص العلماء لما خالف المذاهب الأربعة في بعض المسائل، سجن لأنه يخالف العلماء بدعوى أنه يسب العلماء ويطعن في العلماء. فهل النبي طعن في عيسى والملائكة والصالحين؟ أبدا. لكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء، كما قال تعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها ولا يفهمونها. وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب؟ طبعا ده في ستة مواضع من السيرة كلام الشيخ هذا. والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، اسمع: ولو يجد لهم رخصة لأرخص له، لو كان رخصة في كتمان الدين والسكوت حتى يرفع عنهم هذا الأذى لأرخص النبي لهم. كيف وقد أنزل الله عليه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا عبرة بفتنة الناس، لا عبرة بهذا. فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أوذي، وافقهم بلسانه إذا أوذي وجعل فتنة الناس كعذاب الله، فكيف بغير ذلك؟ يعني إذا وافقهم في الفعال ومدح وغير ذلك. انتهى كلام الشيخ. وقد حذف منهم معترض أوله لأن فيه التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون، وأن من لم يصرح بذلك ويعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ويعتقد ويدين به لا يستقيم له إسلام. يبقى متى لا يستقيم إسلامك؟ ها؟ إذا لم تصرح بعداوة هؤلاء وأن هذا شرك وأن هؤلاء الأصنام لا يدعون من دون الله وهؤلاء الأولياء يدعون من دون الله. صرح لنا أيها المعترض، هل عندك من دعي من هؤلاء ومن اعتقد في النفع وضر أن هذا هو الإسلام والتوحيد؟ هل عندك هذا ولا تتبرأ من هؤلاء؟ قل لنا توافق أو تتبرأ. هنا يظهر الفرق بينك وبين ابن عبد الوهاب، هنا يظهر الفرق بينك وبين عبد الوهاب. أنت توافق ولا تتبرأ؟ توافق من يدعو غير الله ولا تتبرأ من هؤلاء؟ وإن تبرأت فهل زدت على ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب يتبرأ. تقول هذا توحيد أو شرك؟ أخبرنا يا معترض. تقول هذا توحيد؟ إن قلت هذا توحيد فقد خالفت الكتاب والسنة وعلماء المسلمين، وقلت هذا شرك فقل لي بالله عليك ما الفرق بينك وبين ابن عبد الوهاب؟ يبقى مسألتان. قل لنا الذي يصنع عند هذه القبور توحيد أو شرك؟ فإن قلت شرك فقل لنا ما الذي افترقت فيه عن ابن عبد الوهاب. وإن قلت نعاديهم ولا نواليهم، فإن قلت نعاديهم قلنا ما الفرق بينك وبين ابن عبد الوهاب؟ لكن أن تحكم على هؤلاء بالتوحيد وألا تتبرأ من هؤلاء وتواليهم، فإن هذا مصادمة ليس لابن عبد الوهاب بل لكتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا لو كان المفتري يعرض كلامك حرفا حرفا ويفسره على طريقتك لكان أول من يرد على نفسه. يعني مثلا لو جاء واحد ممن يتعصب مثلا لأي لتكفيرين لإخوان لكذا 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 إلى آخره، لو قال مثلا من يتعصب الإخوان، لو قال والله إن هؤلاء السلفيين الحقيقة الذين يركزون على منهج التوحيد والسنة وكذا وكذا، ويرون أن كل خير في اتباع من سلف وأن كل شر في اتباع من خلف، ولا يرون الخروج على الأثر والعقل الصريح، ويرون أننا كجماعة الإخوان ننتمي إلى شيخ ولا نخرج عن كلام هذا الشيخ، وأننا حزبنا الأمة وأننا فعلنا كذا وكذا، ويدعوننا إلى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وألا نخرج عن كلام النبي ومنهج الصحابة، فإن وفق ذلك البنا أخذنا بكلامه وإن خلف رددنا عليه، ويقولون دعوا هذه الحزبية وكذا وتعالوا نبني الأمة على منهج النبوة، ويتهموننا بالتقصير في التوحيد وأننا لا نعلم الأمة التوحيد بل إننا أغرقناهم في سياسة عاتنة لا هي التي وفقت النص الصريح ولا هي الصحيح ولا هي التي وفقت العقل الصريح، ويدعوننا إلى أن نكون على منهج النبوة وأن نعلم الأمة التوحيد وكذا 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 وكذا، والرد عليه خلاص ترد على إيه؟ ترد على مين؟ لكن ما يقولون هذا، إنما يقول دائما المفترون يا إخوان إيه؟ إنهم يسبون ويشتمون وينتقصون ويكرهون المسلمين ولا يتفاعلون مع المسلمين في أقطار الأرض، ويقفون عند القشور ويتركون اللباب، ويقفون مع أوراق صفراء ولا ينظرون إلى فقه الواقع هكذا. طيب لو يجي واحد يرد عليك ما يقولك إيه فلان هشام البيئة لأن نحن مع جيشنا ما كانوا عشرين، ونحن نعلم أن الشيخ هشام يدافع عن الجيش ويدافع عن الدولة ويدافع عن الحكومة، راجعوا خطبته كذا بل خطبه كذا، راجعوا دروسه كذا، وهذا الرجل يجاهد ضد التكفيريين والجهاديين وهؤلاء جميعا، ويقول إن نحن مع جيشنا معكنا مع شرعنا، ونعتقد اعتقادا جزيما أنه لا يريد بذلك نزع الطاعة عند المعصية بل يريد أن يقول إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤصل هذا الرجل في دروسه أن المعصية مهما بلغت إلى أن تكون كفرا بواحا لا تجوز الخروج ولا المنازعة ولا ذكر مثالب الحكومة أبدا، وهذا الرجل معروف لنا صفحة بيضاء في هذا المنهج، وهذه العبارة التي قالها نحن مجلسين مع كان مع شرعنا يقصد في نفس المقطع وفي نفس الخطبة أنه إنما تكون الطاعة في المعروف، فإن أمرونا بطاعة الله عز وجل أطعنا، وإن أمرونا بمعصية خالفنا في ذلك مع عدم النزع في اليد من الطاعة ومع الدعاء له بالصلاح والمعافاة. والرد عليه، رد عليه، الرد على ماذا؟ لم ترد. لكن اسمع بقى، وهذا النفس الخارجي، ولا ندري متى يكون الجيش مع متى يكون الجيش مطيعا ومتى يكون مش عارف عصيا ومتى يكون مش عارف ايه ومتى يكون ايه ومتى يكون ايه، وهذا النفس الخارجي وهو يعلم يقينا علم اليقين انك لا تريد ذلك. ولو افترضنا انك اعطيت عبارة مجملة، لو افترضنا فماذا تريد ممن اجمل في العبارة؟ تريد تفسيرا، ولا تعطي الرجل مذهبا بموجب كلامه إلا أن تعرضه عليه، فإن التزم صار مذهبا وإن رده فمن الجنايات أن تعتبره مذهبا. فمذهب الرجل ليس مذهبا، قول الرجل ليس مذهبا حتى يلتزم يعرض عليه أولا، فإذا بين لك وأفصح وقال قصد وقال كذا وقال كذا، فلماذا تبقى الجناية بعد ذلك قائمة إلا أن محض الافتراء يقتضي هذا؟ طب لنفترض أن العبارة مجملة، فماذا لك من أجمل؟ لك أن يفصل، وأنت ينبغي أن ترجع إليه في التفصيل، لك أن له أن يفصل فاصل، فلماذا يبقى هذا الكلام قائما؟ لماذا يبقى هذا الكلام قائما؟ نعم، قال وقد حذف منه معترض أوله، فإن الشيخ ذكر هذا، ثم قال وهذا هو الحق بل هو من مدلول كلمة الإخلاص هو حقيقة التوحيد، فلو وحد الله بعبادته ولم يشرك به، لكنه لم يأتي بهذا ولم يعتقده، لم ينتفع بتوحيده وعدم لم ينتفع بتوحيده وعدم شركه، وهذا حق لا شك فيه ولا تدل عليه وتشهد له. وهذا المعنى دلت عليه كلمة الإخلاص تضمنا، وهو ظاهر بحمد الله. والمعترض حذفه عمدا وأخذ وسط العبارة وقصده الترويج والتمويه، وقد ورد في حديث مرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه. الله أكبر. وكذلك قول الشيخ في آخر كلامه: فإذا كانت هذه الآية في من وافقهم بلسانه إذا أودي فكيف بغير ذلك؟ وأن هذا يدل على أن الكلام في من لم يصرح بعيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم والتصريح لهم بذلك وهو غاية العداوة والبغضاء، فحذف هذا المعترض أول الكلام وآخره ليروج ويلبس، وهذا من نوع التحريف والإلحاد ولي الألسن، وهو حرفة يهودية ورثها من ورثها. والله يا أخوان، والله حرفة يهودية يا أخوان، والله الإبتراء حرفة يهودية، وقد يلبسها من يزعم السلفية، من يزعم السلفية قد يلبسها فيكون عنده ولدي من التحريف ما لدي، سبحان الله. وقد قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه له صور خاصة قولية وله صور خاصة قولية لا فعلية، ومع ذاها والإكراه له صور خاصة قولية لا فعلية، ومع ذلك فلا رخصة فيه. والآية عامة يدخل فيها دخولا أوليا من لم يعب دين المشركين. ما أدري ماذا يريد بكلمة قولية لا فعلية، هل عندنا أن الإكراه يكون في القول فقط لا في الفعل؟ نعم، الأول مش بطلب منك يا محمد تفسر، عندك هذا في النسخة الموجودة؟ نعم، انا عارف ان هو قول لاهل العلم، اي نعم انا عارف ان هو قول هذا لاهل العلم، ان يعتبرون ان في من يعتبر الاكراه جمعا بينه وبين حديث الذبابه، ان يعتبر الاكراه في القول فقط لا في الايه، لا في الفعل. لكن انا اقول، لان عندي تحت الحاشيه اقول سقطت قوليه لا فعليه من سين، يعني طبعه اخرى. حد معه طبعه اخرى؟ والاكراه له صور خاصة قولية لفعلية، أنا أظن أنها يعني أن النسخة في إسقاط القولية لفعلية هذه أشبه في إسقاطها، فيكون المعنى يكون السياق والإكراه له صور خاصة وما عداها فلا رخصة فيه. لكن على كل، لو قصد هو أن الإكراه في القول فقط وليس في الفعل فهذا مردود، فإن الإكراه يتناول القول ويتناول الفعل، لكن لا يتناول الاعتقاد، فقط الإكراه الذي لا يتناوله هو الاعتقاد، الاعتقاد، لأن الاعتقاد لا سبيل عليه، كيف تكره على الاعتقاد؟ كيف تكره على الاعتقاد واعتقاد القلب؟ ولهذا الاستثناء هنا كان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه قوله وقلبه دليل على أن الإكراه لا يكون على القلب، وما عدا القلب فيعتبر فيه الإكراه، لأن المستثنى هنا إيه؟ المستثنى هنا إيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال: والآية عامة يدخل فيها دخولا أوليا من لم يعب دين المشركين، وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، لأنه إذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته كلمات الإخلاص من النفي. ولهذا يأتيك المفترون أصحاب عدم الإعذار على طريقتي، دايما أنا أنص على هذا، على طريقة تخالف طريقة العلماء، هؤلاء الذين عندهم لوثات تكفيرية يقولون طالما أنك لم تكفر بالعين، يقول إلا بتوافق شروط الموانع، يعطونك إيه يا أخواني افتراء أن التوحيد عندك نظري، هذا واحد. اثنين أنك تؤيد هؤلاء وأنك تدعو لهم وأنك تروج لهم شركهم، سبحانك هذا بهتان عظيم، كيف أنت تتبرأ منهم الليل والنهار؟ كيف أنت تقول إن دين محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخلو من شرك من عبادة الأصنام والأوثان وعبادة القبور، وأن عباد القبور هؤلاء كفار، وأن الشرك الأكبر المخرج من ملة يكون بالنذر والذبح ودعاء غير الله عز وجل وكلها، وهذا وأن هذا هو الكفر بعينه، لكنك تفرق بين هذا الكلام في النوع وبين المعين محمد وإبراهيم هل هذا ينطبق عليه الحكم أم لا، كما فرق نفسه ابن عبد الوهاب، وكما فرق نفسه ابن تيمية، وكما فرق بنفسه قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله عز وجل. قال ولا رخصة في الكتمان إلا بشرطه المتقدم اللي هو إيه؟ الإكراه. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث الدينية أو ممن أضله الله على علم وقد غدر بميثاق الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخر. بقولك أنا هنقل الكلام تماما حتى لا أكون مفتريا على ابن عبد الوهاب. تفين الكلام المنقول تماما. والله يا أخواني أنا أعجب، يعني كون الإنسان مثلا قد يعتقد رأيا باطلا بيتدين الله به يظن هو الحق، دي مسألة. لكن المسألة اللي بقى أعجب منها وهي فعلا صنع يهودية، إن الإنسان يتكلم عن المعنى وهو أول من يخالفه. يعني أنا أقول لكم مثلا والصدق يا أخواني وعليكم باحترام الأكابر وعليكم بطريقة العلماء وأنا أخالفه، أنا ما أدري كيف يطوعك لسانك أن يخرج كلمة يرفضها قلبك ولا يعتقدها قلبك. أولى يا أخواني أن يكون الإنسان طالب علم يثني ركبتي عند العلماء ويأخذ كتابه ويكون طالب علم على طريق النجاة أولى له ألف مرة، وأن يبقى أبدا ما تصدر قط في حياته، هذا أولى له من أن يتصدر فيكون شيخا كاذبا. بل أقول أولى أن يفتح بنزينة ولا يفتح مزرعة دواجن ولا يفتح بقالة يبيع فيها الشاي والسكر ويكون تاجرا صدوقا، أولى من أن يكون متصدرا في الأمة على أنه عالم من علمائها يذب عن منهج السلف وهو كاذب في دعواه. إذ التاجر الصدوق قد يكون من الصديقين، وليست رتبة الصديقية مقتصرة على العلماء وفقط، بل التاجر إذا صدق، والمجاهد إذا صدق، والبار بوالديه إذا صدق، لازم تكون عالم، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متصدرا، لابد أن تكون الأول، لازم شيخ المحنة، لازم شيخ لازم، يعني سبحان الله. فلأن يعبد الإنسان ربه بغير العلم مع سلامة المنهج والمقصد والتوجه والطريق أولى ألف مرة بل لا مقارنة من أن تتخذ قربة إلى الله العلم على طريقة اليهود. فالافتراء طار، والكذب طار، والتدليس طار، والكتمان طار، والسرقة طار، والمحاباة طار. قال لأنه وقد غدر بميثاقه الذي جعله على نفسه بحذف أول العبارة وآخرها، لأنه تبديل وتغيير لكلام الشيخ. وسيأتيك من أخواتها ما هو من أعجب العجاب. فالحمد لله على معرفة الحق والصواب، وعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإسلام والتوحيد، بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد، وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان به مظاهرا هو نفس التصريح بالعداوة والبغضة. أصلا الشهادتان قائمتان على ماذا؟ على النفي والإثبات. فلو كنت تقول الشهادتين بحقهما لكنت متبرئا معاديا، فكيف يتصور أن يقول القائل الشهادتين بحق وهو لا يظهر العداوة وهما قائمتان على النفي والإثبات؟ فلا إله إلا الله تساوي، فإنهم عدول إلى رب العالمين، تساوي إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولأجل عدم تصوره أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ده كلام المعترض، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم علته. واعتقد أن من عبد الصحيح ودعاه ومتوكل عليه وقرب إليه مقربين، لا يقول ولأجل عدم تصوره أنكر هذا، عدم تصور الشهادتين يعني، هذا كلام الشيخ عبد اللطيف، ورد الحق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم علته كما فعل الصحابة. واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب إليهم القربين اعتقده ايه مسلما من هذه الأمة، ده اللي ينكر عليه، لكن يعتقد مشركا، يعتقد مشركا. لكن المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانئ، هذا لا يكون كذلك، بل هو الموافق للأدلة، لأنه يشهد لا إله إلا الله ويبني المساجد ويصلي، ولا ذلك يكفي في الحكم الإسلامي ولو فعل ما فعل من شركه. هذا لب دعوة ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، أنهم يردون هذه الشبهة. لا تعتقد إن الإنسان بمجرد أنه شهد الشهادتين وصلى وصام وكذا أنه نجا من الشرك، ولو أتاه صريحا، ولو أتاه مع توافر شروط وانتفاء الموانع، لأن الشهادتين حصانة. لا، لا تعتقد هذا، بل يكون مشركا ويلحق بالأولين، بل شركه أغلظ من شرك الأولين. لا أنهم ينفون شيئا اسمه توافر الشروط وانتفاء الموانع. كيف؟ وابن عبد الوهاب يقول أنا لا أكفر إلا من عرف دين الرسول وعداه. كيف؟ وحينئذ فالكلام مع هذا وامثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحكم وحكم بأنه لا يغفر، وأن الجنة حرم على أهله، وفي بيان الإيمان والتوحيد الذي جاء به الرسل ونزل به الكتب وحرم أهله على النار. فإذا عرف هذا وتصوره، تبين له أن الحكم يدور مع علته، وبطل اعتراضه من أصله وانهدم بناؤه. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى حكينا عن أهل النار، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما هو في المحبة والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات. وذكر الشيخ الكلام في تحريم هذا الشرك، وبين الشيخ أنه قال أنت لا تعرف الشرك فخذه نبينه لك. فمن عبد إلى أن قال فمن عبد غير الله وعدل بربه وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه صدق عليه أنه مشرك ضال غير مسلم. هذا صحيح 100%. وإن عمر المدارس ونصب القضاء وشيد المنار ودعا بداعي الفلاح لأنه لا يلتزمه، وبذل الأموال والمنافسة على صورة العمل مع ترك حقيقة لا تقتضي الإسلام، ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد عظيم ومحبة شديدة، والله يقول لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. لستم على شيء في هذه الصور حتى تقيموا التوراة والإنجيل إقامة إيه؟ إقنى. ولهذا ابن عباس قال لا تزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. ولهذا صار المعتبر عندنا يا أخوان تعمير المساجد بالأدهان وتصفير والتبييض أو عمارتها بالعبادة والطاعة مع نظافتها. وقد أجمع العلماء أن الإيمان الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عمل، فالاحتجاج بهذه الأفعال أعني بناء المساجد والمدارس ونصب القضاة لا يصدر إلا عن جاهل أو ملبس. قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي والصروج أوقافا بنجد إلا من هؤلاء الذين كفرهم هذا الرجل يعني الشيخ، فيقول له أنت جعلت عن نفسك عهدا وميثاقا أنك لا تحكي إلا ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق تحقق الشمس عن الفي، فأين تكفيره واحدا من أهل الأوقاف واحد فضلا عن سائرهم؟ ألست تزعم الصدق؟ ألست تزعم ألا أنك لا تفتري؟ ألست تزعم أنك ستأتي بكلام الشيخ حرفا حرفا؟ فلتأتينا برجل واحد كفره الشيخ ابن عبد الوهاب من أهل الأوقاف. وإذا انتزع الحياء والدين، اسمع هذه القاعدة، وإذا انتزع الحياء، يا إخواني والله الحمد لله على كتب العلماء، والله يا إخوان الحمد لله يا رب لك الحمد. وإذا انتزع الحياء والدين فلا تعجب مما صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العهود وموت القلوب. الله أكبر، الله أكبر. لدرجة أن الواحد يا إخواني ما يعي ما يخرج من رأسه، قد يقسم على القول اليوم ويرجع عنه غدا ويقسم على خلاف غدا، ما يستحي يا إخوان الواحد ينتقد اليوم مثلا فلانا من الدعاء ويقول هذا الضال المبتدع، هذا الذي حرف، هذا الذي حطم الدعوة السلفية في مصر، هذا الذي، وبعدين غدا يقول هذا من أكابرين والبركة مع الأكابر. ما يستحي الواحد يا إخوان، يعني ما يستحي. حتى الواحد ممكن أن يقدم مقدمة بين يدي ويقول كنت أعتقد هذا فرجعت، كنت أظن هذا فتبت إلى الله واستغفرت الله، لكن من غير إرادة هذا عجيب يا أخوان. وإذا انتزع الحياء والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصدع ما شئت. والله إذا لم تستحي فاصدع ما شئت ده ليس دليل على الإباحة، يعني افعل ما شئت، يعني ما كان عندك حياء فما شئت، لا ده تحذير، يعني لا شيء ينكر على من نزع منه الحياء، فماذا تنتظر ممن تزع الحياء منه إلا ما يصادم الحياء ويخالفه. يا سلام. وإذا انتزع الحياء والدين فلا تعجب ممن صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العهود وموت القلوب. الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. ثم كيف يتصور أن عاقلا يكفر جميع أهل الأوقاف بنجد وأعصارهم وأزمانهم وأعصارهم وأزمانهم متطاولة متعاقبة، فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ بخمسة قرون أو ست كالوقف الذي ببلدة أشيقر، وهكذا بعده في كل عصر تحدث الأوقاف وتتجدد. فهل يقول إن الشيخ كفر أولئك وجزم بكفرهم من في قلبه أدنى خشية أو له أدنى عقل ومعرفة؟ وقد صان الله الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات، ومن عرف الرجال بالعلم، يا سلام، ومن عرف الرجال بالعلم عرف حال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه، وأنه يلحق بأكابر السلف وعلمائهم وإن تأخر عصره. صدقت صدقت، وإن على ذلك لمن الشاهدين شهادة نرجو أن نكون بها مع العالمين العاملين. قال تعالى إلا من شهد بالحق، ونشهد شهادة حق أن ابن عبد الوهاب على ضرب الأكابر السابقين وعلى طريقة السلف الماضين، وأنه لحق بأكابرهم وعلمائهم وإن تأخر عصره، فيما صنف وكتب وأصل وفصل ودعا رحمة الله عليه. ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي عن رده. نكتفي بالقدر هذا اليوم، وإن شاء الله هناك عندنا درس الظهر في دمياط. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم 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 سؤال للناس. اي نعم،
هو نذر قال ان شاء الله ان جاء وكان العصر للذكر عيد لله، العصر للذكر
نعم تمام،
فهو دخل عصر هذا الذكر لو نذبح للعيد، لكن هو الان في الاكل منه وكان في يتنه وياخذ منه.
اذا نظر ان يذبح عجلا وكانت نيته ياكل منه اكل منه، إن لم يكن له نية وأطلق نظرة فلا يأكل منه. نعم هذا أخي بيستشكل بيقول يعني في حديث أبو هريرة كان يقول يعني اقرأ بها في نفسك تساوي اجتهاد أبو هريرة في مسألة الوضوء، وأنه فهم من كلام النبي تبلغ الحياء من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيقول يعني كان يريد أن يقول هذا من ذاك. لا يا أخي، الفرق واسع جدا، لأن هنا أبو هريرة رضي الله عنه قد خالف المنقول مجتهدا في فهم النص، أما هنا قد وافق المنقول، ففرق بين موافقة المنقول إلا بفتحة الكتاب وبين مخالفة المنقول، وهو قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا قط فتجاوز مرفقيه. فرق بين هذا وذاك.